الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثاني من الجامع الصحيح، وهو الأول من كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله الذي يسر لي سبل العلم وحبب إلي كتب السنة المطهرة التي من تمسك بها نجا ومن أعرض عنها تخبط وغوى. وهذه طريقة أهل الحديث، محبة الحديث قديما وحديثا، تميزوا بذلك، تميزوا بمحبته، وتميزوا بالعلم به، وتميزوا بالعمل به، وتميزوا بالدعوة إليه. وأني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لي من الدعوة إلى السنة النبوية بالقلم واللسان في زمن تكالب المبتدع وأعداء الإسلام على أهل السنة ورموهم عن قوس واحدة، فحفظهم الله من كيد الأعداء وجعل لهم فرجا مخرجا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. يقول هذا رحمه الله في زمنه، فكيف لو رأى ما حصل بعد موته على داره وطلابه؟ ومع ذلك حفظ الله عز وجل أهل السنة طلاب العلم، ونصرهم وأعزهم ورفع قدرهم. وإن دعوة أهل السنة باليمن تعتبر آية من آيات الله، إذ ليس لها نصير ولا معين إلا الله سبحانه وتعالى، أي في زمنه وما بعده. وكذلك في بدء الأمر، الشوكاني في زمن يتربص به المتربصون، الصنعاني في زمن يكيد به الكائدون، ابن الوزير فعل به ما لا يفعل، والله عز وجل يؤيد وينصر. وهذه الدعوة آياتها كثيرة من جهات كثيرة، من جهة النفقة على طلابها والرزق الذي يسوقه الله لهم، من جهة الحفظ، حفظ الله لهم مع كثرة المتربصين، من جهة كذلك إقبال الله عز وجل بقلوب العباد عليها. في ذلك الجو المظلم المملوء بالأحزان والمكدرات والقلاقل والزلازل والمحن والفتن، يسر الله ولله الحمد تأليف مجموعة من الكتب الطيبة، أرجو أن ينفع الله بها الإسلام والمسلمين. وهذا ليس خاصا بالشيخ مقبل، إذا تأملت سيرة العلماء المتقدمين وما يسمى بالحالة السياسية، تجد أن كثيرا من البلدان كانت مضطربة، والعالم يقبل على التأليف والتصنيف والدعوة. وإني أحمد الله فقد رأيت نفع ما خرج منها، وهذا هو الذي يهون علينا المصائب، بل يجعلنا لا نأبه لها ولا نستكين لها. وكان من بين هذه الكتب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقد أرسل الطبع، والحمد لله قد طبع مرات كثيرة. وبعد أن أرسل للطبع رأيت أن أخرجه على الأبواب الفقهية، فربما لا يستفيد من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين إلا المتخصصون في علم الحديث، وأما المرتب الذي هو على الأبواب الفقهية فيستفيد منه إن شاء الله المتخصص في علم الحديث وغيره. وابتدأته بكتاب العلم اقتداء بالقرآن الكريم، فإن أول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا، وقد اقتديت في التراجم بإمام هذه الصنعة وهو الإمام البخاري، فربما أطلق الترجمة والحديث الذي بين يدي خاص، وربما أخصص الحديث العام بترجمة خاصة، وذلك في الحالتين إشارة إلى أدلة أخرى. ليس على شرط الكتاب، ليست على شرط الكتاب، يعني ربما يبوب على حديث في الصحيحين ويأتي بالحديث الذي عنده، وربما يبوب على لفظ الحديث، وربما يستنبط استنباطا. وتستطيع أن تقول هذه طريقة الشيخ مقبل في الجامع الصحيح. قال: ليست على شرط الكتاب، إما آية قرآنية أو حديث نبوي في الصحيحين أو أحدهما أو حديث حسن لغيره، وكذا كررت الحديث ما وجدت إلى ذلك سبيلا، اقتداء بإمام الصنعة الإمام البخاري. هذا دليل على عظيم الفقه عند الإمام الوادعي رحمه الله، فصار الكتاب من 1658 حديثا إلى فوق 4800 وقريب من ذلك، والسبب التكرار، وكل تكرار فيه فائدة، وإن كان رحمه الله لا يكرر في الغالب إلا النكتة إسنادية أو متنية. وقد كنت وعدت في مقدمة صحيح المسند ما ليس في الصحيحين أني سأحل الكتاب ببعض الآيات القرآنية، ثم عزمت على وضع كتاب للتفسير، فأرجو أن يكون مغنيا عن هذا والله المستعان. وكتاب التفسير في الجامع الصحيح هو أوسع كتاب، إذ أن أبوابه 404 باب، هذا يعتبر سعة في الاستنباط. زد على ذلك أن له الصحيح المسند في التفسير بالمأثور، مر فيه على كثير من الكتب المسندة في تفسير القرآن. هذا وقد ذكرت في بعض اصطلاحاتي في مقدمة الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فرأيت الاكتفاء بما ذكرت هنالك خشية التكرار والإطالة، فمن أحب الوقوف عليها وقف عليها هنالك. يعني كان في بدء الأمر يكتب على شرط الشيخين، على شرط البخاري، على شرط مسلم، ثم رجع إلى قوله صحيح الإسناد، حسن الإسناد، أو صحيح أو حسن. هذا وإني أرجو الله أن يوفق أخواني الباحثين بموافاتي بما وقع في هذا المؤلف من أخطاء، سواء استدركت حديثا وهو في الصحيحين، أم ذكرت حديثا وهو معل أو شاذ، أو تركت حديثا صحيحا كان يلزمني إخراجه. وقد ذكرت بعض أعذاري في ذلك في مقدمة الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، على أنني لا أزال إن شاء الله مستمرا في هذا البحث القيم إلى أن يتوفاني الله. وكانت وفاته في 30 من جماد الآخرة سنة 1422. وقد زاد أحاديث على كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وضيفة في الجامع. وبعد ذلك من أحب أن يستدرك فليفعل وجزاه الله خيرا. هذا وإني أشكر الذي وفقني لإخراج هذا السفر المبارك، ثم أشكر لإخواني في الله الذين ساعدوني على إخراجه، منهم الأخ أبو حفص سامي المصري، أنا أدري ما حاله الآن، والأخ أحمد بن سالم الزبيدي صار حزبيا، والأخ عثمان أبو عبد الله العتمي كذلك، والأخ أبو شيبة رضا المصري لا ندري ما حاله الآن، والذين ساعدوني في ترتيب التفسير. وكذا أشكر للأخوين الذين كتب البحث على الآن الكاتبة، وهم الولد حسين بن محمد مناع والأخ محمد ناجي العودي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي. قال رحمه الله: كتاب العلم. الكتاب مأخوذ من الجمع، فالكاف والباء والتاء في معجم مقاييس اللغة تدل على الجمع، منه كتيبة الخيل وكتيبة الرجال. وسمي الكتاب كتابا لأنه يتكون من جمل وأبواب وفصول ومسائل ونحو ذلك، وتجمع حروفه وكلماته. والعلم المراد به هنا علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. وأقرب تعريف له ما عرفه به الإمام المجدد هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الممدوح، العلم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي حفظه السلف الكرام والأئمة الأعلام. وأدلة القرآن والسنة إنما جاءت لمدح هذا النوع من العلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره صلى الله عليه وسلم بسؤال زيادة العلم، فقال: وقل رب زدني علما. أخبر الله عز وجل أن الأمثلة القرآنية والأمثلة النبوية يضربها الله عز وجل للناس، وما يعقلها إلا العالمون، كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفضل الله العالمين على غيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وحث نبينا صلى الله عليه وسلم ورغب في العلم في غير ما خطبة وغير ما حديث يأتي بعض ذلك بإذن الله عز وجل. وقيمة الناس في هذه الحياة الدنيا، أقصد أهل الإسلام، وكذلك في الآخرة بقدر ما عندهم من العلم، حتى قيل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فإذا أردت أن تكون رفيعا لا وضيعا فعليك بطلب العلم والاستزادة من ذلك، فإن صدرت بغير علم صارت صدارتك إلى جهل، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال بعضهم كن عالما وارض بصف النعال ولا تكن صدرا بغير الكمال، إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. وفي الأبيات المأثورة عن حافظ حكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي له بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فالعلم أفضل مكتسب، فهو ميراث الأنبياء والمرسلين، وهو طريق الصديقين والشهداء والصالحين، رفعوا به ويبعثون عليه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهذا يوم البعث. وهكذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد تكلم العلماء في المفاضلة بين العلم والمال، وبين العلم وكثير من المقتنيات، فكان المفضل هو العلم. ومن أوسع ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. بل إن كثير من أهل العلم يفضل العلم على الجهاد، وذلك أن الجهاد الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا صدر عن العلم والعلماء. أما إذا كان من قبيل الجهال والثوريين والأغمار ربما أفسد أصحابه أكثر من نفعهم، وهذا هو الملاحظ. وطلب العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو مندوب، فالفرض ما لا يتم الواجب إلا به، فيجب على المسلم أن يتعلم من دينه ما يتعين عليه، ابتداء بأركان الإيمان وأركان الإسلام، ثم إذا تعينت عليه عبادة تعين عليه العلم بها. فإن كان تاجرا تعلم أحكام البيوع، وإن كان ذا مال تعلم أحكام الزكاة، وإن كان مريدا للحج تعلم أحكام الحج، وهكذا. لأن الله عز وجل تعبدنا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص له، ولا تكون المتابعة إلا بطلب العلم والتفقه في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد يتعين العلم على بعض الناس دون بعض، فرض كفاية إن قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وإن يعني أهمله الجميع أثموا. وقد تكلم السيوطي وغير واحد من أهل العلم في طلب العلم بغير إذن الوالدين. أما طلب العلم الواجب فلا يلزم له إذن الوالد عند جميعهم، وأما طلب العلم المستحب فقد ذهب جمع من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز طلب العلم بدون إذن الوالدين إذا كان في كفاية عن هذا الابن الذي يطلب العلم. حتى نقل السيوطي في كتاب الله حكما أخرج إلى الأرض عن أكثر من 11 عالما يجوزون ذلك. وقيمة الإنسان بقدر ما عنده من العلم، فعلى الإنسان أن يستزيد من العلم، كما قال ابن المبارك حين سئل: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فهذا باب لا يقبل الانقطاع، فلا بد أن تبقى معه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وقد ألفت في فضله المطولات والمختصرات والمسندات وغير المسندات، ومنها المختص وغير المختص، فمثلا في فضائل القرآن، في فضائل الحديث، وهكذا في فضائل العلم مطلقا، في فضائل علم الفرائض، فضل علم التوحيد، فضل علم العقيدة، قد ألف وصنف في أبواب كثيرة. ومن أجمع الكتب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والفقيه المتفقه للخطيب، وهكذا العلم لأبي خيثم النسائي، وإهادة المتعلم لطريق التعلم للزرنوجي أو نحو ذلك، نسيت اسمه الآن. فهناك كتب كثيرة مؤلفة قديما وحديثا في هذا الباب. وكما قيل: العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. فما على الطالب إلا أن يبادر ويسارع إلى طلب العلم والتزود منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكما أشار الشيخ في المقدمة أن العلم مقدم، لأن أول ما أنزله الله من وحيه على محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فلما قرأ أنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال رحمه الله: فضل أهل العلم. بدأ بهذا الباب للترغيب في طلب العلم، فإن الإنسان إذا علم فضل المطلوب هان عليه ما يبذل للوصول إليه. ومن ذلك قولهم: ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر. فإذا علمت قيمة العلم بادرت إلى طلبه، ولم تبالي بما فاتك من الدنيا من مال أو جاه أو زوجة أو نحو ذلك. فأهل العلم منزلتهم رفيعة، وإن تشققت أقدامهم وشعثت شعورهم وقلت أموالهم وكثر مخالفوهم. وقد ذكروا أن أبا جعفر المنصور رحمه الله قال لأصحابه: ما بقي شيء من لذة الدنيا إلا ذقتها إلا لذة الحديث. قالوا: نحن نجتمع لك وحدثنا حفظك الله. وفي اليوم الثاني أعدوا مجلسا للحديث، وجاءوا بالكتب والقراطيس والدفاتر، فجلس المجلس، ثم قال لبهك ما يقول طلاب الحديث لعلمائهم: هات يرحمك الله. فقال لهم: لستم هم أولئك المشققة أقدامهم، الدنس ثيابهم، الشعثة شعورهم. وذكر من أوصافهم. فنعم، العلم منزلته منزلة، ولهذا بادر لتحصيله الأئمة قديما وحديثا، ومشوا مئات الأميال، ويعني عازوا إلى المال وافتقروا. فشعبة باع قدور أمه من أجل تحصيل العلم، وبعضهم شرب بولة لشدة ما لحقهم وخشيوا الهلكة، وأشياء كثيرة يعرفها من طالع مثل مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله، وهكذا الرحلة في طلب العلم للخطيب البغدادي رحمه الله. فأهل العلم منزلتهم رفيعة، هذا إذا عملوا به، أما إذا لم يعملوا به لا قيمة لعلمهم. قال الله عز وجل: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهكذا قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد تقدمت الآيات القرآنية في فضل العلم. وأما من السنة النبوية في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، الأول عن معاوية رضي الله عنه في الصحيحين، والثاني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرجه البخاري. وستأتي يعني أحاديث وآثار في مواطنها، نسأل الله عز وجل العون والسداد. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا حديث صحيح قد أخرجه الترمذي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد أنبأنا شعبة به وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال رحمه الله والطائفة المنصورة. قال البخاري رحمه الله إنهم أهل العلم. وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. والحديث وإن لم يكن نصا على ما قاله الإمام البخاري والإمام أحمد فإن أهل الحديث داخلون دخولا أوليا لثباتهم على الحق وخدمتهم الإسلام والذب عنه فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا الحديث حديث عظيم لا سيما شطره الأخير إذ قد جاء في الصحيح عن معاوية رضي الله عنه وعن ثوبان وعن المغيرة بن شعبة وعن جابر بن عبد الله وعن مجموعة ذكر مسلم رحمه الله جملة منهم في آخر كتاب الإمارة وهو حديث شبه متواتر يدل على فضل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وهذا من أسمائهم وقد سموا بغير ذلك كأهل الحديث والسلفيين والجماعة وكل اسم من أسمائهم مشتق من صفاتهم فسموا بأهل الحديث لتعظيمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة لسيرهم على طريقة الصحابة الكرام والأئمة الأعلام ولحفظهم لحق أولياء الأمور المسلمين وسموا بماذا الطائفة المنصورة لوعد الله لهم بنصرهم على من خالفهم والفرقة الناجية لنجاتهم من البدع في الدنيا ومن العذاب بإذن الله عز وجل في الآخرة وفضائلهم كثيرة مشهورة وفي غير ما كتاب مسطورة. وأما قوله إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم معناها أن الفساد قد كثر في الأمة حتى فسدت هذه البلاد المباركة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا إذا تأملنا بلاد الشام الآن سواء مع الحروب أو بدون حروب نجد أنها من أسوأ البلدان يعني العربية إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فتجد أن سوريا قد سيطر عليها النصيرية من زمن ليس بالبعيد فأفسدوا فيها في العقائد وفي الأخلاق. وهكذا لبنان سيطر عليها الرافضة والدروز والنصارى ولم يبقى للمسلمين إلا الشيء اليسير نسأل الله السلامة والعافية. وأما بلاد فلسطين فسيطر عليها اليهود وعاثوا فيها الفساد. كثير من البلاد التي أيضا ما زالت في يد المسلمين لحقها النقص العلمي والنقص العملي. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم قل الخير وكثر الشر. ومعناه ربما أيضا المعنى الآخر إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم قل الناصحون قل العلماء الذين يوجهون قل المصلحون. قولوا لن تزال طائفة من أمتي منصورين. الطائفة تطلق على الواحد وتطلق على الجماعة. قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قوله من أمتي المراد بها الأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة. منصورين وإن كانوا قلة دينهم ظاهر وأعمالهم ظاهرة مكن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم أمنا. فلا يلزم من نصرهم أن يكونوا هم الحكام والأمراء وأن يكونوا يعني بيدهم السجن وغير ذلك وإنما يلزم أن دينهم ظاهر مع كثرة مخالفين. لا يضرهم من خذلهم التخذيل من الداخل وفي هذه الأزمنة المتأخرة ظهر المخذلة أكثر من الأزمنة المتقدمة. في الأزمنة المتقدمة ربما كانت البدع تظهر وأهل الاستقامة وأهل السنة يتميزون عنهم، أما في هذه الأزمنة فتجد المخالف لطريق السلف يعني في خلافه، ومع ذلك يتزيى بطريقة السلف ويجد من يوافقه ويخذل في الدعوة من الداخل، يفسدها من الداخل كإفساد المنافقين في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحفظ الله عز وجل الدين وأهله. ولا وكذلك جاء في خارج هذا الحديث ولا من خالفهم، المخالفة من غير هذه الطائفة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمع كثرة المخالفين لا تضر هذه الدعوة، ومع كثرة المخذلين لا تضر هذه الدعوة وتبقى منصورة حتى تقوم الساعة. المراد بحتى تقوم الساعة قرب قيام الساعة، ليس يعني ماذا حتى ينفخ في الصور، لا. وقد وقعت مناظرة بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبين عقبة بن عامر في صحيح مسلم، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر إلى قرب قيام الساعة، وعقبة بن عامر يطلق الحديث إلى قيام الساعة، فقال له عبد الله بن عمرو لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم من شأن النفخ، ماذا الريح التي تأتي من قبل التي تأتي فتأخذ الناس تأخذ المؤمنين ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فالمراد حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة جمعا بين الأحاديث، وتبقى هذه الطائفة حتى مع غلبة الجهل في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على كتاب الله ليلة لا يبقى منه في الأرض آية، ويبقى ناس لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا يعرفون شيئا إلا أن أحدهم يقول أدركت أبي يقول لا إله إلا الله، قال صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه حذيفة ثم قال له في الثالثة تنجيهم من النار. الطائفة هي التي ينصرها الله على الدجال، وهي التي تقيم دين الله في آخر الزمان، وهي التي تناصر المهدي عليه السلام، وهي التي يعني يخرج فيهم عيسى، ينزل فيهم عيسى عليه السلام. هذه هي الطائفة كما جاء في بعض الأحاديث، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون المسيح الدجال حتى تقوم الساعة، وسيأتي الحديث ربما في الجامع الصحيح. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.